وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب عشرة النساء. فأما عشرة النساء فإنها مأخوذة من المعاشرة والعشير، والعشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا لتكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فالعشرة المخالطة والمصاحبة من العشيرة، كما قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشرة شرعا ما يكون بين الزوجين من الوئام والمودة والألفة والمحبة وحسن الصحبة، فقد جاء الحث عليها والترغيب فيها بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله ولا يؤخر عليه حقه، ولا يتكره بذل هذا الحق، ولا يتبعه أذى ولا منه. فلا يقول الزوج: أنا أطعمك، أنا أسقيك، أنا أسكنك، لأن هذا واجب عليه، فلا يمن بها عليه. وهي كذلك لا تقول له: أنا آتيك في الفراش وقت ما تطلب، وأنا أعمل لك وأعمل لك، لأن المنة ممتنعة في الحقوق، هذه حقوق يجب أداؤها ولا منة فيها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: حقوق الزوج على زوجته أن تجله وتوقره، وأن تعاشره بالحسنى، وأن تطيعه في غير معصية الله، وأن تجيب مطالبه العادلة ورغباته الممكنة، وأن تشاركه في أفراحه وأتراحه، وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تصون بيته فلا تدخله أجنبيا، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن لا تتزين لسواه، لا تتزين لسواه. وهذا طبعا إذا أذن لها فهذا شيء آخر، لكن المشكلة أن تتزين لغير الزوج، وإذا دخل الزوج بدون زينة. وتتجنب ما يغضبه، وأن لا تلح عليه في طلب مرهق، وأن تحافظ على كرامة أهله، وأن تقوم بخدمة أولادهما، وأن تعينه ما أمكن عند مرضه أو عجزه، وأن لا تنكر خيره وبره. في الجانب المقابل، حقوق الزوجة على الزوج، قال: أن يعاشرها بالمعروف، ويعاملها بإحسان، ويحفظ حرمتها، ويراعي راحتها وفطرتها، ويعينها في خدمة بيتها، ويشاركها في سرورها وحزنها، ويقابلها بطلاقة وبشاشة، ويخاطبها برفق ولين، ويوسع في الإنفاق عليها، ويصون شعورها، ويرعى أهلها، ويحفظ كرامتها، ولا يمنعها عنهم، يعني عن أهلها، لا يمنعها من صلة رحمها، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيق، ولا يحرمها ما تطلب من الممكنات المباحة، ويشركها في المصالح المشتركة، ويعلمها إن جهلت طاعة الله أو أهملت، ويحلم إن غضبت، ولا يحرمها حقا مشروعا لها، ويرعى حريتها ضمن نطاق الشرع والدين، ويتحمل الأذى عنها، ويعنى بمداواتها إن مرضت. وأول حديث ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب عشرة النساء هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلق الصحابي من السنة فيعني بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك له حكم الرفع. إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، يعني إذن هو أصلا عنده امرأة، إيش عنده امرأة سابقا قبله، ثم يتزوج عليها بكرا، فماذا يفعل بالنسبة للقسم؟ قال أقام عندها سبعا، عندها الضمير يعود على من؟ على البكر. أقام عندها سبعا وقسم، يعني قسم بينهما بعد السبع. ثم قال إذا تزوج في الثيب، إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا. يقول أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لو صرح برفعه لكان صادقا، ولكن للمحافظة على اللفظ رأى أن المحافظة على اللفظ أولى، ولكان تصرف في اللفظ وقال قال رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لما سمعه أداه كما سمعه. من السنة قال من السنة، ولكان تصرف وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أمر، ولكن حافظ على اللفظ. وكذلك فإن في الحديث العدل بين الزوجات، وسنأتي على هذا الموضوع وموضوع مهم جدا، لأن بعض الناس يريد أن يتزوج ولا يعرف كيف، لا يتصور العدل كيف هو، وبعضهم عنده زوج أكثر من زوجة لكنه لا يعدل، وبعضهم عنده أصحاب لهم زوجات لكن لا يعرف كيف ينصح، وإذا اشتكوا إليه ماذا يقول. فهم موضوع القسم مهم، سواء أراد الإنسان أن يتزوج أو عنده أكثر من زوجة أو يريد أن ينصح غيره في موضوع القسم بين الزوجات، وفيها فروق دقيقة وموضوعات ماتعة. الآن قوله في الحديث: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. هل هذا الكلام خاص بمن له زوجة قبل الجديدة؟ يعني لو واحد ما عنده ولا زوجة ثم تزوج زوجة، هل لابد أن يقيم عندها سبعا؟ أو الكلام هذا خاص بمن كان عنده زوجة أولى وتزوج ثانية وكانت الثانية بكر يقيم سبعا عند الثانية؟ وهنا اختلفت أنظار العلماء. قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا. هذا كلام عبد البر، يقول الحديث يشمل عنده زوجة أو ما عنده زوجة، إذا تزوج زوجة يقيم عندها سبعا، إذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا. يعني بناء على هذا الكلام، لو واحد قال أنا أتزوج بعد ثلاثة أيام من زواجي عندي سفر، نقول على هذا الكلام لابد أن تجلس عندها سبعا ما دامت بكرا، لأنها تستوحش. وأول الزواج مهم جدا في مسألة الإلف، وإقامته عندها هذه المدة، شخصية جديدة الآن دخل عليها، هذا شخص جديد ويكشف منها كل شيء، فليست سهلة المسألة، فاحتاج إلى تأنيس، تداخل، تآلف. ولذلك ما دامت بكرا فإنه يقيم عندها سبعا، سبعا. إذا كانت ثيب لها عهد بالرجال تألفها مع الرجال أسرع، لها سابق تجربة. هذه بكر ما لها سابق تجربة بالرجال، فلذلك المدة التي تحتاجها في أول الزواج لا بد أن تكون فيها مدة فيها نفس أسبوع، بخلاف الثيب. فإذا فهم بعض العلماء أن هذا حق للمرأة، الإقامة عندها 7 بعد الزواج، يعني بعد الدخول 7، سواء كان عنده زوجة ولا ما كان عنده زوجة. أما النووي رحمه الله فإنه حكى أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب، يعني أن 7 مستحبة إذا ما كان عنده غيرها، وماذا كان عنده غيرها فيجب عليه إذا تزوج ثيب، إذا تزوج بكرا أن يمكث عندها 7. فإذا واحد ما تزوج فلم ما عنده زوجة أصلا، تزوج بكرا على كلام حكى النووي أنه يستحب له أن لا يفارقها 7 أيام. وأما إذا كان عنده زوجة سابقة فلا بد أن يقيم عندها 7. هذا ترى حق، الآن أتكلم الآن على حقوق لها أن تطالب به، تقول ما انتهيت 7 مثلا. ويشهد للقول الأول في حديث الباب إذا تزوج البكر على الثيب، وللقول الآخر يستشهد له برواية إذا تزوج البكر أقام عندها 7. فلاحظ الآن رواية إذا تزوج البكر أقام عندها 7، يعني سواء هناك زوجة قبلها أو لم يكن لها زوجة قبلها، له زوجة قبلها 7. رواية إذا تزوج البكر على الثيب يفهم منها إيش؟ أن 7 للبكر خاصة بما إذا كان عنده زوجة أخرى من قبل. وحديث ثم قسم يؤيد رواية ثم قسم، يؤيد إيش؟ أن يكون عنده، أن لها 7 إذا كان عنده زوجة من قبل. ولذلك على أي حال، على أي حال الأحوط للإنسان إذا تزوج بكرا أن يمكث عندها 7، سواء عنده زوجة من قبل أو ما عنده زوجة من قبل. وخص من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها 7. الآن لو واحد تزوج ثيب، مرأة مطلقة تزوجها، كم يقسم لها؟ 3. لو قالت الثيب كمل لي 7، كمل لي 7، يعني عاملني كأنني بكر، فماذا يقول لها؟ أكمل لك 7 بشرط أن أقسم لزوجاتي أو لزوجتي الأخرى الأيام، تكملة 3، يعني 4، أجعلها لزوجتي الأخرى، لأن أنا مددت لك المدة من 3 إلى 7 على حساب من؟ الزوجة السابقة أو الزوجات السابقات. فإذا أنا رضيت أن أمدد لك 7 فلا بد الأربع هذه التي فاتت عليهن أن أعوضهن. لكن هي ماذا تستفيد؟ التوالي، يعني توالي الأيام. مثلا قالت طيب خذني أنا، خذني إلى مكة والمدينة، ما يكفينا 3 أيام، خذنا 7. طيب يقول أنا أخذك 7، لكن بقية المدة لا بد أن أقضيها وأعوضها الزوجات الأخريات بعدما نرجع. فإذا هي لها حق في 3 متوالية، البكر لها حق في 7 متوالية، هذا أول ما يتزوجها ويدخل بها. والحديث أو الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، أم سلمة كانت بكر أم ثيب؟ ثيب، حديث رواه مسلم، أقام عندها 3، أقام عند أم سلمة 3، حسب هذا مطابق للحديث، مطابق للحديث القولي من السنة إذا تزوج الثيب أن يمكث عندها 3. لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني لست نازلة القيمة، أنا ممكن أعطيك السبع، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، إن شئت سبعت لك يعني أكملت السبع، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وفي رواية قال: إن شئت ثلثت ثم درت، يعني ثلاث بعد كل واحدة ليلة كل واحدة ليلة، وإذا أكمل لها السبع سيعوض الأخريات، فماذا تختارين؟ إذا الثيب تخير أيضا، ممكن تخير بين ثلاث ثم يدور أو سبع ثم يقضي الأربع للأخريات ثم يدور. فقالت: ثلث، أعطني الثلاثة ثم در. وإن اختار السبع قضاها، فإذا هذا هو ما يفعله مع الثيب، سواء كان سبع ولا ثلاث ولا ثيب ولا بكر، لا يجوز للإنسان أن يترك الواجبات، لأنه قد اشتهر عند الناس أن الواحد إذا تزوج أول ليلة يسقط عنه الفجر، هذا يعني أصلا مفروغ منه عندهم، ثم بعضهم يسقط بس الجماعة، بعضهم يسقط الجمعة، يقول إذا الزواج ليلة الجمعة ما عليك جمعة أصلا، وهذا كله من الترهات والكلام السخيف الباطل. بل إن العلماء قالوا: يكره له أن يتأخر عن أي عمل من أعمال البر التي كان يفعلها. أفرض واحد كل يوم الصباح يسلم على أمه قبل يروح العمل، يسلم على مثلا كل يوم معود أمه أن يسلم عليه، هذا لو تزوج الليلة غدا يشرع له نفس في الصباح أن يسلم على أمه. لو كان يفعل أي عمل من الخيرات، يعني واحد عنده طالب علم عنده درس كل يوم يدرس بعد الفجر، ولو تزوج تلك الليلة المستحب له أن يحافظ على أعمال البر التي كان يعملها قبل الدخول بزوجته، فإذا لا يقطع أعمال البر لأجل الزواج. نعم قد يسافر هذا شيء آخر، لكن حتى لو سافر يحافظ على الجماعة، إذا وجد جماعة وهو مسافر يحافظ على الصلاة فيها. هذا موضوع القسم يحتاج إلى عناية، فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على القسم، وقد قال في الحديث الصحيح: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، صححه ابن حجر رحمه الله. وهذا الميل في الدنيا قابله ميل في الآخرة، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، الجزاء من جنس العمل، مثلما مال في الدنيا ميلا غير شرعي جزاؤه في الآخرة أن يكون نصفه مائل، والله على كل شيء قدير. يعني كيف يصير واحد نصفه مستقيم ونصفه مائل؟ الله على كل شيء قدير. لكنه يأتي بهذا طبعا إنه نوع من التعذيب، وأراد بالميل هنا أي ميل، ميل القلب أو ميل الفعل؟ ميل الفعل، لأن ميل القلب قال الله فيه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل. بالقلب لا تستطيع العدل لأن الحب لا تملكه، القلب بيد الرب، هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. لكن يعني لا تميلوا كل الميل، يعني لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم، يعني لو مال قلبك لا تميل أفعالك، لأن كل الميل ميل القلب وميل الفعل. أما الميل الذي أنت معفو عنك فيه فهو ميل القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، واستدل بالحديث وقال: فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك، لا يفضل إحداهما في القسم. وهذا القسم واجب العدل فيه، والميلان سقوط الشق حقيقة وليس مجازا، وقال بعضهم سقوط حجته، وهذا باطل لأنه تأويل أو تحريف، بل ظاهر الحديث شقه مائل يعني سقوط شقه حقيقة، نصفه يطيح يميل. وهذا عذاب يجيء به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأن فيها فضيحة، مو فقط تعذيب الجسد نصفه مائل أنه يتعذب جسديا، حتى نفسيا، لأن كل الناس يرونه، يقول هي هذا معناها، لما يشوف يوم القيامة يرون رجلا نصفه ساقط شقه مائل يقول هذا معنى هذا كان ظالما بين زوجاته، فتكون فضيحة. وكذلك فإن الشرع لما أباح التعدد ما ترك الرجل على هواه، ضبطه وجعل له حدودا. وهذه الواجبات التي على الزوج، النفقة والمبيت والإيواء، هذه النفقة الواجبة هي التي فيها العدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة، يعني مثل ما كان يبيت ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا، كذلك النفقة هذه مثل هذه مثل هذه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، ولا تجب التسوية في ذلك أي الحب والجماع، لأنه مما لا يملك. قال بعدها: ولا تجب التسوية يعني في الحب والجماع لأنه مما لا يملك. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة، وسنأتي على هذه. أما بالنسبة للمبيت فيجب القسم في المبيت، ومن خالف ولم يسوي في القسم عصى الله سبحانه وتعالى، وعليه القضاء للمظلومة، وعليه القضاء للمظلومة. قسمة الليالي واجبة، قسمة الليالي واجبة. وقال الشافعي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين، يعني عامة علماء المسلمين، أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي، وأن عليه أن يعدل في ذلك، لا أنه مرخص له أن يجوز فيه. ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن كما قال في كتابه الأم. وقال ابن القدامى المقدسي: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وليس مع الميل معروف. طيب، عرفنا الآن القسم في المبيت. السكن، ماذا بالنسبة للسكن؟ يلزم الزوج أن يسكن زوجته على قدر طاقته، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فيجب لها المسكن بدليل قوله تعالى أسكنوهن. إذا المطلقة لها سكنة في عدتها، كيف بالزوجة التي في صلب النكاح؟ ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، لأنها تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع. فإذا المسكن يفيدها في الاستمتاع بزوجها وحفظ متاعها والحجاب عن أعين الناظرين. وقال ابن قدامة: والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا، ولأنه أصون لها وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن. ويكون المسكن على قدر يساره وعساره، لأن الله قال من وجدكم، من وجدكم. عندك قدرة على بيت واسع وسع عليها، عندك قدرة ما عندك إلا على بيت صغير أعطها أسكنها من حيث وجدت. لو قلت أنا ما عندي إلا غرفة وحمام ومطبخ، يقول طيب خلاص هذه قدرتك. لو قلت أنا عندي بيت أستطيع أجيب لها بيت دورين، طيب أسكنها من حيث سكنتم من وجدكم. ما حكم أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأبيه وأخته وبنته من زوجة أخرى مثلا؟ ما هو الحكم؟ قال الكاساني رحمه الله من علماء الحنفية: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، يعني بنت الزوج من زوجة سابقة وأقاربه، فأبت ذلك عليه، رفضت، قالت أنا ما أسكن مع أهلك. قال نسكن مع أهلك، قالت ما أسكن مع أهلك. فأبت عليه، فإن عليه أن يسكنها في منزل منفرد. ولكن لو أسكنها في بيت من الدار، يعني من الدور من زمان فيها غرف، دار، الدار هذه كلمة كبيرة وفيها حوش في الوسط وفيها غرف، البيوت العربية القديمة، فإن قال: ولكن لو أسكنها في بيت من الدار وجعل لهذا البيت غلقا على حدة، هذا قفله مستقر مستقل، كفاها ذلك، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال. وقال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك. فإن رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه. يعني إذا لو قالت أنا ما عندي مانع نسكن أنا وياها في شقة واحدة، أنا لي غرفة وهي لي غرفة، والصالة مشتركة والمطبخ مشترك، ما عندي مانع. طيب إذا صاحبة حق أسقطت حقها. وبالمناسبة فإنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بحضرة الأخرى، لا يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجتيه بحضرة الأخرى. وهذا يمكن يعني يمكن يقول واحد هذا بدهي، يعني من الذي يتصور غير هذا؟ لكن بعد ما طلعت القنوات الفضائية والأفلام التي فيها السوء كله ومعاشرة الرجل لامرأتين معا، طلعت الأسئلة، وهذا نعرفه من خلال أسئلة الإنترنت التي تأتينا، أسئلة متعددة عن هذا الموضوع، مما يدل على خراب فطر الناس بفعل الأفلام. فإذا لا يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجتيه أمام الأخرى أصلا، هذا يثير غيره، بل إنه